بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله هاتي هو بكسر التاء، قوله أصبت مطهرا هي بكسر الميم وفتحها أكاها ابن السكيت وغيره، والكسر أشهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن في أواخر حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي عن داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضماد: هات يدك أبايعك على الإسلام. أبايعك بالجزم، وهاتي فعل الأمر يفيد الطلب، ويقال للذكر والأنثى. وفي الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبايع على إسلام قومه، فقال له: على قومك. فمد النبي فمد ضماد يده وقال: على قوم. ثم ورد في الحديث زيادة مهمة وقع فيها خلاف، وهي التي فيها ذكر المطهرة أو المطهرة، وفيها قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش، قال صاحب السرية أي أمير السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ أي أصحاب ضماد. فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. قال الشارح: المطهرة بكسر الميم وبفتح الميم أيضا، بكسر الميم وفتحها، حكاها ابن السكيت. وابن السكيت هو يعقوب بن إسحاق المتوفى 644، سمي بابن السكيت لأن أباه كان طويل الصمت كثير السكوت، وذكر ذلك في كتابه الألفاظ، واعتنى به جمع من أهل العلم. وقال: الكسر أشهر، المطهرة الكسر فيها أشهر. قال: هل أصبتم؟ قالوا: أصبنا مطهرة. فقال الأمير: ردوها. ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن مسلمة بن علقمة روى هذا الحديث عن داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبو بكر بعثا فمروا ببلاد ضماد، فلما جاوزوا تلك الأرض وقف أميرهم فقال: أعزم على كل رجل أصاب شيئا من هذه الأرض إلا رده. فقالوا: أصلح الله الأمير، ما أصبنا منها شيئا. قال: وجاء رجل منهم بمطهرة فقال: إني أصبت هذه. فقال: ارددها، أما تدري أن هؤلاء قوما أو أن هؤلاء قوم قوم ضماد الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم. هذه الرواية كما ترون فيها مخالفة مسلمة ابن علقمة لعبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، فعبد الأعلى بن عبد الأعلى جعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم بن علقمة جعلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر، وعبد الأعلى أوثق من مسلمة ابن علقمة، فمسلم له أوهام، صدوق له أوهام، فهي لا تعارض ولا تعل رواية مسلم بهذه الرواية. بعد أن فرغ من الحديث الإمام النووي الشارح على حديث ضماد جاء ليشرح الحديث الذي بعده، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. قلت لكم أكثر من مرة إن شرح الإمام النووي على صحيح مسلم شرح ممزوج، ومعنى أنه شرح ممزوج أنه يذكر الحديث بتمامه ويجعل متن الحديث بين أقواس، ثم كلامه أي شرحه خارج الأقواس، ثم يتمم متن الحديث. فجاء محمد فؤاد عبد الباقي فوضع كلام الإمام النووي في هوامش الطبعة التي اعتمدها، فهنا الكلام لا تستطيع أن تفهمه إلا بالربط مع المتن الذي قد شرحناه. أما أصل الإمام النووي لشرحه هو ممزوج، فهنالك كلام للحديث ثم يأتي كلامه خارج الأقواس. فأنت الآن لما تسمع الكلام ينبغي أن تنظر إلى المتن أيضا، المتن الذي بين يديك ينبغي أن تنظر إليه. نسمع الآن، نحن على نشرح حديث رقم 47 بعد 869، 47 بعد 869. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله عبد الملك بن أبجر بالجيم،
طبعا هو الآن يريد يقول أبجر ليس أبحر، بالجيم، طبعا ما قال بالجيم المنقوطة، لماذا ما قال بالجيم؟ هو يريد أن يقول جيم ليست حاء، لفظة بالجيم، كتابة بالجيم توضحها عن الحاء، لكن لو كانت بالخاء أبخر لقال إيش؟ الخاء بالخاء المنقوطة، لأن الحاء والخاء الرسم واحد، لكن بالجيم الرسم تغير، فلما يقول بالجيم المنقوطة هذا عبث، هذا حشو لا معنى له، بالجيم خلاص، بالجيم رسم بالجيم غير رسم بالحاء، لو كانت أبخر لقال إيش؟ كالتاء والياء والنون، تاء والياء بيقولوا بالباء الموحدة نقطة واحدة، يعني بعضهم بيقول بالمثنى الفوقية تاء، لكن بالنون ما يقولوا شيء، لأنه رسم بالنون غير رسم بالباء غير رسم بالتاء. فهذه مسائل معروفة عن طلبة العلم ونحن نبينها لشدة وضوحها، لكن ينبغي أن نفهم لماذا النووي مرة يقول بالنقط بالمنقوطة وغير منقوطة. فبالجيم يرفع الإشكال، كلمة بالجيم لا تقرأ إلا بالجيم، ما تقرأ بالحاء أو الخاء. طيب تفضل.
قال رحمه الله قوله واصل بن حيان بالمثنى قوله فلو كنت تنفست أي أطلت قليلا.
طب قال بالمثنى واصل بن حيان، قال بالمثنى إيش يعني بالمثنى؟ ما في واحد راوي اسمه حتان، ما في راوي اسمه حتان، لكن في حبان وفي حيان، في حبان وفي حيان. لما قال بالمثنى هو يريد أن يفرقها عن من؟ عن حبان فقط، ما في حتان. فهو لم يضع بالمثنى الفوقية التحتية ما في كلمة زائدة، يعني لما يبدأ بالتفصيل يفصل فيما فيه نفع، وما لا نفع فيه لا داعي لذكره. هذا يسمى عند علماء العرب عند العربية حشو، الحشو عين، الحشو يتكلم كثير، واحد بيسأل بيطول في السؤال ويروح يمين وشمال، والمعلومات التي يحتاجها المفتي لا تصله، هذا حشو، حشو كلام كثير طالب العلم كلما ابتعد عن الحشو كان طالب علم. الفرق بين طالب العلم والعامي، الطالب العلم ما عنده حشو والعامي أغلب كلامه حشو. طالب العلم يتكلم ما في كلام زائد، ما في كلمة لا معنى لها. لذا قال بالمثنى، ما قال فوق وتحت، لأنه ما في رواح التام، في حبام في حيان. فإذا قامت حبام قال بالموحدة، حيان قال بالمثنى، خلاص. طيب نسمع.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم مئنة من فقهه، بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة.
إذن علامة يستدل بها على فقه الخطيب. إذا أردت أن تعرف علامة على فقه الخطيب فانظر إلى خطبته وإلى صلاته من حيث الطول والقصر، من حيث الطول والقصر. فإن كانت خطبة قصيرة والصلاة طويلة فهذه علامة يستدل بها على فقه الإمام، وهكذا. لماذا؟ لأن البليغ يتكلم كلمات قليلات تغنيه وتكفيه وتشبع سامعيه، ولأن اللغو في كلامه غير موجود، لا يوجد عنده عجل، فالكلمات القليلات تحمل معاني ثرية كثيرات. وهكذا كما قلت لكم كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. أقف مع الحديث قليلا وأنوع الروايات الواردة في كتب السنة. الحديث حديث عمار، ونازع الدارقطني في كتابه التتبع هل الحديث مرفوع أم موقوف، في كلام يأتي سيذكره الشارح، قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال: مئنة علامة يستدل بها. فأطيل الصلاة واقصروا الخطبة. فأطيل فعل إيش؟ فعل إيش أطيله؟ فعل أمر، والأمر إيش يدل عايش؟ على الوجوب. واقصر الخطبة فعل إيش؟ فعل أمر ويدل على إيش؟ على الوجوب، أمر واجب. الأمر ليس خاضعا لهوى ولا لنزوة ولا لشهوة، واجب على الخطيب أن يقصر، أن يقصر الصلاة ويطول خطبة، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واجب على الخطيب أن يطيل الصلاة وأن يجعل الخطبة قصيرة. خذ الألفاظ مثلا، لفظ أبي داود للحديث قال: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة. أمرنا، عمار يقول، هم يقولون له لو تنفست، هو يقول إيش؟ أنا ما تنفست. لماذا؟ قال: أمرنا، أمرنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطبة. في رواية عن ابن أبي شيبة وأبي يعلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة. في لفظ جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. وهذه الرواية عند أبي داود وعند الحاكم في المستدرك، وعند النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. هذا لفظ حديث النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى. ولفظ أبي داود من حديث الحكم ابن حزم الكلفي قال: حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، قال: بكلمات خفيفات طيبات مباركات. لما وصف الخطبة إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب كيف خطب؟ قال: حمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات. هذا وصف الصحابي لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وقصر خطبته مئنة من فقهه، المراد من فقهه في الدين. وقال بعض أهل العلم من هذه بدل لحرف على، مئنة على فقهه في دين الله عز وجل. الآن ما إن هل الميم زائدة أم أصلية؟ وهل أصل فعل ما أن أو أن؟ هذا مما وقع في خلاف بين علماء اللغة، وبسطه قليلا الإمام النووي كعادته في شرحه، ويتبع في ذلك القاضي عياض. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: قال الأزهري والأكثرون: الميم فيها زائدة وهي مفعلة. قال الهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيد في جعله ميم أصلية. وقال القاضي عياض: قال شيخنا ابن سراد: هي أصلية.
إذن قالوا زائدة تصبح على وزن فعلة، وإذا كانت أصلية تكون على وزن مفعلة. الأزهري صاحب تهذيب اللغة، والأزهري ومحمد بن إبراهيم بن عرفة المعروف بابن الصوي من مدرسة ثعلب، وكذلك غلام ثعلب، هؤلاء تخرجوا على ثعلب، وثعلب سلفي العقيدة، وهم أهل الرواية أصحاب إسناد. ولذا الأزهري في كتابه الذي يكثر الإمام النووي من النقل عنه، وهو كتاب تهذيب اللغة، يكثر من الإسناد فيه، بل بعض الآثار والأحاديث تكاد لا تجدها مسندة إلا عند الأزهري في تهذيب اللغة. وقد طبع من قريب رسالة فيها تخريج الأحاديث التي ذكرها الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. هؤلاء أصولهم سنية، وتوجيههم للأحاديث وأصولهم اللغوية أصول سلفية صحيحة، بخلاف ابن جني صاحب الخصائص، وبخلاف قطرب، فهؤلاء معتزلة. إذا هؤلاء يكثرون من ذكر المجاز ويتوسعون في التأويل، ولا يعني ينطلقون من أصول عربية سليمة. ولذا الناظر في كلام أئمة أهل الهدى تجد هنالك غمزات في وردود في اختياراتهم اللغوية والنحوية، يعني قطرب وابن جني. قطرب له كتاب اسمه عن القرآن، كتاب كانوا يقولون عنه مفقود، ويسر الله تعالى من قريب تحصيل نسخة منسوخة في القرن الرابع الهجري 300 ونيف، وهي نسخة وحيدة يتيمة في بعض الزوايا والتكايا الجزائرية. موجودة نسخة من كتاب معاني القرآن لقطرب، بل وجدت في تفسير نفطوي أنه ينقل عن قطرب ويرد عليه، والنقل والرد في أصول نحوية لها ثمار في العقيدة، لها ثمار في العقيدة. فرحم الله ثعلبا، ورحم الله من تخرج من مدرسته، رحم الله من تخرج من مدرسته، لأنه حقيقة هنالك صلة خفية وعميقة ودقيقة بين العلم النحو واللغة وبين الأصول العقدية. ومن النحويين الذين يعتمدون على قواعد أهل السنة والجماعة والعقيدة السلفية وينصرونها بقوة خالد الأزهري، الذي له عدة كتب في اللغة وهو من المتأخرين. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة.
أقول بداية ما إن هل هي من زائدة أو غير زائدة ومعناها، هذا طبعا يعتني بها علماء أيضا الحديث. يقول الأصمعي: سألني شعبة، وشعبة إمام من أئمة الحديث، عن هذا الحرف، سألني عن ما إن، ففصل له الأصمعي في الجواب فقال: هو كقولك علامة ومخلقة ومجدرة ومحراة. يعني من كان طويل الصلاة قصير الخطبة جدير بأن يكون فقيها، خليقا بأن يكون فقيها، حريا بأن يكون فقيها. فما إن معناها كما يقول الأصمعي: علامة، مخلقة، مجدرة، محراة. يعني هذه كلها معنى فيها معنى مشترك بين هذه الكلمات في الدلالة على كون الخطيب فقيها إن كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، الهمزة في واقصروا همزة وصل.
إذن أيضا أمر، أيضا أمر اقصروا الخطبة. نعم.
قال: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: كان صلاته فصلا وخطبته فصلا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تقبل لشق على المؤمنين على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها
على النحو الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ الأعلى والغاشية، وكذلك كان يقرأ
الجمعة والمنافقون
والسجدة
والجمعة.
نعم، منافقو والجمعة، فهذا هو المقياس الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان سحرا. قال أبو عبيد: هو من الفهم وذكاء القلب.
يعني البيان محمود على كلام أبي عبيد القاسم بن سلام أم مذموم؟ لما يقول البيان من الذكاء، قال البيان من الفهم وذكاء القلب، هذا حمد أم ذم؟ حمد. فالبيان محمود. هل الكلمة متفقة على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا حمد؟ لا، منهم من قال حم، ومنهم من قال ذم، منهم من قال من هو محمود، ومنهم من قال هو مذموم. نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: قال القاضي: فيه تأويلان، أحدهما أنه ذم لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى تكتسب من الإثم به كما يكتسب بالسحر، وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام.
إذن هذا نوع أو ضرب من ضروب البيان المذموم، أن تميل ببيانك القلوب إليك وتعمي الحق فتعمل فيه في السامعين عمل السحر فيهم، فهذا البيان على هذا المعنى قالوا مذموم، وهذا تأويل. قال القاضي عياض: يحتمل الأمرين. قال ومالك رحمه الله تعالى لما خرج حديث إن من البيان لسحرا خرجه في الموطأ وبوب عليه بقوله: باب ما يكره من الكلام، وهكذا صنع الإمام أبو داود السجستاني في سننه، فبوب عليه الإمام أبو داود بقوله: باب ما جاء في التشدق في الكلام، فجعل البيان تشدقا، تشدق الكلام مذموم، وأورد تحته مراده، فأورد مقولة صعاء بن صوحان وهو تابعي قال: الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب الحق. إن البيان لسحرة، يعني يكون لبيانه أثر في النفوس كأثر السحر فيذهب الحق. طب هذا البيان محمود أم مذموم بهذا النوع؟ مذموم. لكن أصل البيان محمود أم مذموم؟ الأصل في البيان أنه محمود وليس بمذموم، ولكنه إن استخدم لإحقاق باطل أو لتزييف حق فيصبح البيان مذموما لا محمودا، وأما هو في الأصل فهو محمود. لما كتبت كتاب المحاماة وقرأت قسما لا بأس به على شيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وجرى كلام أو جرى سؤال عن رأيه في المحاماة، فقال: المحاماة عندي كالصحافة، العمل في المحاماة كالعمل في الصحافة، فالغالب في الاستخدام الباطل، ولكن من استخدم المحاماة والصحافة بحق ونصرة الحق فهو في طاعة جليلة وفي عبادة عظيمة. يعني مقدرة على البيان على حسب توظيفك، على حسب توظيفك لها، فإن وظفت هذه المقدرة التي أتاك الله إليها لنصرة حق وتزييف باطل فأنت على خير وعملك محمود، وأما انعكس فعملك مذموم، لكن أصل البيان محمود. لماذا محمود؟ نسمع القول الثاني الذي نقله الشارح رحمه الله عن القاضي عياض.
قال رحمه الله: وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يقرأ من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. والثاني أنه مدح، لأن الله تعالى امتنع على عباده بتعليمهم البيان، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار.
لا أرى فرقا بين التأويلين، وأرى أن دائما الجمع بين القولين مقدم على الترجيح. الأصل في البيان أنه من الله وعلمه البيان، والله لا يمتن على العبد إلا بحلال، ولكن هذه المنة كالقوة كالمال، فإذا سخرت في الباطل أصبحت مذمومة، أما هي في أصلها محمودة، فمن استخدمها على غير وجهها فهذا مذموم وليس بممدوح. نعم، نسمع.
قال رحمه الله: قوله عن ابن نبجر عن واصل عن أبي وائل: خطبنا عمار. هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني، وقال: تفرد به ابن أبجر عن واصل عن أبي وائل. وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبي وائل، فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود. هذا كلام الدارقطني، وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود، لأن ابن أبجر ثقة فوجب قبول روايته.
قلت لكم أكثر من مرة أن صنعة الإمام النووي في شرح صحيح مسلم الحديثية فيها إجمال وتحتاج لتفصيل، بخلاف الحافظ ابن حجر في فتح الباري فإنه يفصل. الدارقطني رحمه الله تعالى وقع خلل في النقل في كتابه التتبع، يقول: الحديث رواه ابن أبجر عن ابن واصل عن أبي وائل الشقيق بن سلمة عن عمار، هكذا عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمش خالفه، خالف ابن أبجر، والأعمش إمام، فالأعمش أحفظ من حديث، أحفظ لحديث أبي وائل شقيق بن سلمة من ابن أبجر. فرواه الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قوله، وليس عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا روايتان رواهما ثقة، هذا ثقة وهذا ثقة، ووقع في بينهما خلاف، نرجح من؟ الراجح ننظر للقرائن، ننظر لتفصيل الروايات، فتفصيل الروايات هي التي تسعف الوقوف على صواب. الإمام الدارقطني رحمه الله أراحنا بنفسه، لكن ليس في التتبع وإنما في كتاب العلل في الجزء الخامس صفحة 223، فإنه سئل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأجاب بجواب فصل فيه الطرق. ولو رمنا أن نتتبع كلامه بالتفصيل احتجنا لوقت طويل، لكن نعرف جوابه، وجوابه في العلل وتقريره فيه يخالف تقريره في كتابه التتبع. قال يرويه أبو وائل أي شقيق بن سلمة واختلف عنه، فرواه الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أي قوله، ورواه ابن فضيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله موقوفا، وخالف الأعمش واصل بن حيان، فرواه عن أبي وائل عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به عبد الملك بن أبجر عن واصل. قال وقد روي هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود من وجه آخر موقوفا عليه، وروي عن عمار أيضا من وجه آخر، ورواه علي بن ثابت واختلف عنه، فرواه العلاء بن صالح عن أبي راشد عن عمار، ورواه مسعر عن علي بن ثابت عن عمار. ثم قال بعد هذا أو قال على إثر هذه الطرق وفصل فيها، فقال قولا حسما وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وهو يوافق ما قاله الإمام النووي في هذا الموطن. قال الإمام الدارقطني بعد أن فصل الطرق وهي كما سمعتم متعددة، عن عبد الله بن مسعود قوله، وعن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبعد أن يكون صحابي سمع حديثا من صحابي فأصبح يفتي به ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو رآه حقا ولم يسمعه هو بنفسه، خشي من وهم من أخبره فأصبح يقوله وأصله قد سمعه من بعض الصحابة. لا يوجد عندنا دليل أو رواية على أن عبد الله بن مسعود سمع هذا الحديث من عمار، لا يوجد عندنا، لكن عندنا أنه من قول عبد الله بن مسعود من طرق، ومن قول من حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق. فبعد أن أجمل الإمام الدارقطني في كتابه العلل في الجزء الخامس صفحة 223 إلى 225 الطرق، قال والقولان عن أبي وائل محفوظان، قول الأعمش وقول واصل جميعا. فالدارقطني في نهاية كلامه هذا بيّن أن الحكم صحيح على رواية ابن مسعود موقوفا عليه، ورواية ابن أبجر عن واصل عن أبي وائل عن عمار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف صحيح والمرفوع صحيح، وهذا له طرق وهذا له طرق. وهو رد على نفسه بنفسه لما ذكر أن رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود بواسطة عمر الذي بينهما أوثق من رواية ابن أبجر عن وائل عن عمار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال طريقين صحيحين وهذا هو الصواب، فالمرفوع صحيح والموقوف صحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله وقد رشد بكسر الشين وفتحها،
يعني رشد ورشد.
نعم. قال قوله أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسبية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم.
حسب نقف قليلا كلام الإمام النووي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الخطيب: ومن يعصيهما فقد غوي أو فقد غوى، على خلاف بين شيخي الإمام مسلم ابن نمير وأبي بكر بن أبي شيبة، فأبي بكر بن شيبة كان يقول غوى وابن نمير كان يقول غوي، على الخلاف الذي بينهما ومن يعصيهما فقد غوى. قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس الخطيب وأنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جمع النبي جمع، الله يقول جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون من ومن؟ الله والملائكة. جمع. طيب لماذا هذا الرجل لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له بئس الخطيب وأنت؟ نسمع كلام الشارح النووي ونتأمله ونحاكمه من قواعد أهل العلم. يقول: والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. هل من عربي يسمع كلام ذاك الرجل ومن يطع الله ورسوله فقد رشد أو رشد، ومن يعصهما فقد غوى أو غوي، هل هذا فيه الغاز والرموز؟ يعني هل أحد يمكن يفهم ومن يعصهما أن المراد غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في هذه إشارات والغاز واضحة؟ في أحد يقول هذه فيها إشارة وفيها رمز وفيها لغز وفيها صعوبة تفهم الضمير على من يعود؟ ما أظن أحد يقول هذا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فالنص واضح: يعصي الله ورسوله. فهذا التعليل علي ليس بصحيح، هذا التعليل ليس بصحيح. يقول الخطب أصلها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، والأصل في البلاغة في العربية ألا يكون فيها حشو، وأحيانا استخدام الضمائر يغني ويكفي. معنى عدم الحشو استخدام الضمائر. فهذا جواب ليس بصحيح، هذا التعليل ليس بصحيح. هذا الجمع ما في إشارة ولا في لغز ولا في كما يقول رمز، الأمر واضح. طب نسمع. طبعا الكلام الذي أقوله لكم يعني السندي في حاشيته على صحيح مسلم ناقش الإمام النووي في كلامه هذا الذي نقرأه، ومما قال قال: هذا التعليل ضعيف جدا، إذ لو كان ذلك سببا للإنكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه. لو هذا الكلام صحيح لكان هذا في محل وقع في الضمير محل اشتباه، الضمير عميم بعود، يكون أمر مشكل. قال: وأما في محل لا اشتباه فيه كالحال الذي في الحديث، وأما في محل لا اشتباه فيه فليس كذلك، وإلا لكان ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهيا عنه، ما يجوز للخطيب أن يذكر ضميرا. قال: مع أنه ليس كذلك، بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكون منكرا، فتأمل. يعني لو كان الكلام صحيح لكان هذا الضمير في موضع في اشتباه، لكن الضمير في مثل السياق المذكور في الحديث في كلام الرجل لا اشتباه فيه على التعليل المذكور ما ينبغي أن يقع الإنكار، أنه لا اشتباه في هذا في هذا المحل. وهذا كما قلت كلام السندي و شيخنا رحمه الله في خطبة الحاجة يعني نقله وأيده، وله كلام يأتينا بعد قليل. نسمع الكلام، تتمة كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء، منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير هاهنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعد، فإنه ليس المراد الإفضاء وإنما يراد الابتعاد بها.
إذن هو يقول في فرق بين التعليم وفي فرق بين الخطبة، الخطبة شيء، وأما تعليم الحكم شيء آخر. فالخطبة فيها بغ، والتعليم يجوز الجمع، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا ليس الخطبة، هذا في التعليم، هذا الوجه ليس بمرضي، لأن استخدام الجمع إنما وقع من الشرع، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من استخدمه، فدل هذا كما قال العز بن عبد السلام، يقول شيخنا رحمه الله بعد أن خطأ كلام الإمام النووي وقد أورد كلام السندي السابق، قال: ثم رأيت العز بن عبد السلام قد سبقني إلى ما ذهبت إليه، فقد نقل عنه السندي في حاجة النسائي، وقال شيخ عز الدين: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره. قال: وإنما يمتنع من غيره دونه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. يعني الشرع في الكتاب والسنة يجوز الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، وأما المكلفين فليس لهم نجوى، والواجب عليهم أن يفصلوا وأن لا يجمعوا، هذا هو الصواب. فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كلام الشرع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعصهما فقد غوى أو فقد غوي، من كلام من؟ كلام المكلف، من كلام المكلف. فهذه خاصية لا يشترك فيها الناس مع ما ورد في كتاب الله وما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزال الإشكال، زال الإشكال. الله جل في علاه علمنا الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الجمع، والنبي أنكر على من جمع، فكان هذه خاصية، كانت هذه خاصية لا يجوز لي أن أقول الآن كانت لهم خاصية، كانت خاصية له ما، وإنما الواجب علي أن أقول كانت خاصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا لا يجوز أقول كانت خاصية له ما، يعني أجمع بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن رجلا قال منك: أسأت وأخطأت في عبارتك، لا أقول له أصبت، أنا نعم أخطأت إن جمعت. فالجمع لا يكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الجمع لا يكون إلا لله ورسوله، حيث ورد النص الجمع، غير ما ورد ما في النص نحن البشر لا نجمع، في خطبة وغير خطبة، في خطبة في تعليم لا نجمع، الجمع إنما نذكره على لسان الشرعي، فالنص الذي ورد في الكتاب والسنة وفيه جمع ذكرناه، وأما من عندنا إن أنشأنا كلاما فإننا نفصل. طيب، نسمع تتمة كلام الإمام النووي، ويظهر منه فيه قوة، لكن في الحقيقة عند الفحص ليس كذلك، نسمع.
قال رحمه الله: ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا، والله أعلم.
على أي، على فرض صحة الحديث، هذا الاستخدام من قبل من؟ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعترض معترض فيقول في حديث ابن مسعود علمنا رسول الله خطبة الحاجة، فهذا يجوز لنا أن نقول ومن يعصهما نحن علمنا. الجواب قوله ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح ليس بصحيح، ففي إسناده أبو عياض المدني مجهول، فالحديث هذا ليس بصحيح أولا. ثانيا، لا يوجد في أي حديث من أحاديث الدنيا هذا اللفظ بهذا التركيب، ليس هذا اللفظ عند سائر من أخرج الحديث، بل هذا اللفظ موجود في طريقين وهو خال من قوله علمنا خطبة الحاجة، وإنما فيه كان النبي يقول، ما علمنا أن نقول نحن ذلك. إذا كان النبي قد علم هذا الرجل أن يقول ومن يعصهما فقد غوى، والنبي علمه أن يقول هذا، فكيف للنبي أن يقول له بئس الخطيب أنت إن كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الاستدلال فيه مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى، الإسناد فيه أبو عياض مجهول، أبو عياض المدني مجهول، ولا مجهول الحال، لا يعرف عن أحد من الأئمة المعتبرين أنه وثقه، فقوله ثبت بإسناد صحيح ليس بصحيح. ثانيا، هذه السياقة التي أوردها مسبوقة بقوله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة ليست موجودة في سنة أبي داود، هو ركبها تركيبا، أتى علمنا وأتى بلفظة فيها ومن يعصهما فقد غوي، يعني جاء مركبا من عدة ألفاظ، وهذا من سوء تركيب الأحاديث، هذا من سوء تركيب الأحاديث. لو رجعنا لسنن أبي داود فلا نجد البتة هذا الحديث بهذا اللفظ من قوله علمنا أول الحديث إلى آخر ما أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى. فإذا الصواب أن الشرع استخدم هذا ومنعنا من استخدامه، وأنه يجوز للشرع ما لا يجوز لنا، هذا هو الصواب، هذا هو التوفيق. التوفيق هو أننا نحن لا يجوز لنا أن نجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذاك الرجل عن الجمع، وهذا النهي ليس خاصا به وإنما هو عام لجميع أفراد الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى في القرآن الكريم ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الجمع، فنحن حيث ورد الجمع قلنا به، وحيث ورد النهي عنه عممناه، ولا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن يجمع، هذا هو الصواب. وللشيخ في خطبة الحاجة يعني عبارات حسنة وطيبة ووقفات حديثية مع الإمام النووي في تصحيحه لهذه اللفظة ومع تزييف ورودها في سنن أبي داود، جديرة بأن تنظر، والله تعالى أعلم. نسمع. أعلم يوجد فرق بين طبع قرطبة في بعض المسائل، ولذا الإخوة الذين يكتبوا يقرؤون يليت معه قلم، يعني في فرق في بعض الأشياء، تبه له. تفضل. أي كلمة؟
يعصيهما عندنا يعصمها.
لا، هي الصواب يعصيهما. نعم، نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله قال ابن نمير فقد غوي، هكذا وقع في النسب غوي بكسر الواو. قال القاضي وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرها، والصواب الفتح، وهو من الغي، وهو الانهماك في الشرع.
لما يقول قال ابن نمير يراد به أحد شيخي مسلم، الشيخ الثاني من؟ ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة إذا قال الأول غوي، الثاني يقول غوى، والفتح في الروايات أشهر وأصح من الكسر، والغي للهماك في الشر. نعم.
قال قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك،
هذا حديث يعلى ابن أمية أو ابن منية وهو برقم 872 عندنا. نعم.
قال فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية والله أعلم.
المهم أن نحقق فاسعوا إلى ذكر الله سواء بالآية أم بغيرها، وأبرك ذكر الله تعالى خير ذكر الله تعالى تلاوة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كما سيأتي كان يقرأ قاف في بعض خطبه. نعم.
قال قوله ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة.
صواب أن يقال قولها وليس قوله، الصواب أن يقال قولها وليس قوله، فالصحابي الحديث أنثى وهي هشام بنت الحارثة بنت الحارث بن نعمان. نعم.
قال العلماء سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة جمعة.
هي مكثت سنة أو سنة ونصف أو سنتين كما في بعض الروايات، تنورها وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فهذا يدل على كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة في خطبة الجمعة، وكذلك سائر الآيات المرغبات التي تشتمل على البعث والموت، ولذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ أحيانا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفيها ذكر أهل النار ومناجاة أهل النار وطلبهم من مالك أن يدعو ربه أن يخفف عنهم العذاب فيأتيهم الجواب كما في بعض الأثار بعد ألف عام إنكم ماكثون. نسأل الله الرحمة، نسأل الله عز وجل العافية. طيب نكمل شرح حديث أم هشام بنت الحارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه، وندخل في باب جديد في درسنا القادم وهو صلاة التحية والإمام يخطب، وأورد عدة أحاديث الإمام النووي كعادته رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل أحد الإخوة فيقول هل الأمر بقصر الخطبة إرشادي أم الوجوب؟ الصحابي يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبين لنا من رواية أبي داود وأبي يعلى، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. قلنا في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل، والنهي عن الشيء أمر، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فالإطالة ضد القصر. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الأمر للوجوب وليس للإرشاد إلا إن دعا الأمر، أما على وجه الدوام والقاعدة والأصل في الخطبة أن تكون قصيرة والصلاة أن تكون طويلة، هذه هي الأصل. إن دعا حاجة دعت حاجة فلا حرج. كم مدة الخطبة؟ الأمر مسكوت عنه، فأنا في حلم أمري، لا يجوز لي أن أضع حدا لشيء أطلقه الشرع، لكن العلامة والأمارة الفاحصة أن يقول السامع الخطبة يا ليته طول، ولا يقول مللنا أفجرنا أطال علينا وما شابه، أن تنهي خطبتك والناس يتحسسون ويشعرون ويحبون لو أنك تنفست وأطلت كما قالوا لعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. طيب الآن في أسئلة حول الموضوع نفسه، الناس لا يتعلمون ولا يقبلون على التعليم وعلى دروس العلم، والخطيب لا يجد وقتا، يعني لا يجدهم إلا هكذا. إخواني ليست عبرة بكثرة الكلام، العبرة بالنفع، والنفع يكون في السنة. أنت ليس بيد الخطيب قلوب الناس، الخطيب يملك المسافة بين فمه وأذن الناس، ما بين الأذن والقلب بيد الله تعالى وليس بيد أحد. والنفع وبركة السنة أعظم بكثير من خلافها، البركة كلها في السنة، سواء هذا الأمر يعني عقلناه بتفصيل أم لم نعقل، الثمرات المترتبة على بيان الخطيب إنما هي بيد الله. وبلا شك أن البركة في الاتباع، وأن البركة في تقصير الخطبة. الناس الذين يتابعون معك أكثر من ثلث ساعة قليل، أصحاب الفكر وأصحاب الدراسات الأكاديمية والذين تعودوا، أما جل الناس يسرحون، يعطوك جزءا من وقتهم ثم بعد ذلك يعني يبدأ عندهم الذهول وعدم التركيز في فهم مراد الخطيب، فيقتنص هذه المدة ويدقق ويركز ماذا يريد، هذا هو الهدي. فالخطبة الأصل فيها أن تكون، أن تميل للقصار لا إلى الطول إلا إن دعت حاجة. فكما قلنا في بداية شرحنا لحديث جابر بن سمرة، كانت صلاته قضى، مع هذا كان يطيل في بعض الأحيان. يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث زيد بن ثابت قرأ في سورة المغرب سورة الأعراف، لكن ليس هذا هو هديه، ليس هذا هو هديه الدائم. يعني مرة قرأ الأعراف في الركعتين في المغرب، والأعراف طويلة وطويلة جدا، لكن القصار المفصل هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم وعليه فقس. صلاته قصدة وخطبته قصدة، فلا يمنع إن دعت حاجة لأن يطيل على أن يكون القصر هو الأصل، والله تعالى أعلم. يكثر الناس من السؤال عن الاحتفال بميلاد عيسى عليه السلام هذه الأيام، ولي جواب مفصل مطول ذكرته في أكثر من مناسبة، وهو نقل لكلام الإمام ابن القيم أن هذا فيه لون من ألوان الموالاة للكفار، وأن تهنئة الكفار بأعياد الميلاد كأنك تهنئه بميلاد الرب عز وجل، هم يعتقدون أن الرب قد ولد في هذا اليوم. فأنت لما تقول للكافر مبروك، إيش مبروك؟ يعني أن الرب ولد، هذا والعياذ بالله تعالى شر عظيم، هذا شر عظيم، وهذا موافقة لأصل الضلال وأصل الكفر الذي في والنجس والرجس الذي في قلوب هؤلاء. فالإنسان لا يحتاج لولد إلا إن كان ناقصا، فالولد يحفظ الاسم والرسم، والإنسان لأنه يموت الله عز وجل جعل عوضا عنه ولده، جعل عوضا عنه ولده، فالولد عوض عن الإنسان لما يموت، فيحفظ اسمه ويحفظ رسمه. والإنسان لأنه ضعيف وعنده شهوة بحاجة للزوجة، وتعالى الله وتقدس عن أن يكون بحاجة لولد سبحانه وتعالى. ثم كبار المعلمات الكنسية اللاهوتية تقول أن هذا الشهر شهر واحد ليس هو اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. كبار المحررين المحققين من أصحاب البحث التاريخي الحر الذين لا يتقيدون بالكلام المزور والمزيف الذي أصابه التغيير والتبديل يقررون أن ميلاد عيسى عليه السلام ليس في شهر واحد. وهنالك ثلاث علامات في كتاب الله جل في علاه من خلالها يستحيل أن يكون عيسى عليه السلام ولد في شهر واحد. الله يقول هزي إليك بجذع النخلة، فالرطب لا يكون في شهر واحد أبدا، مش ممكن. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، المرأة لما يأتيها المخاض كأن تكون حامل في شهر واحد لا تلجأ لتحت شجرة حتى تلد، تحتاج لمغارة، تحتاج لمكان يقيها البرد. فلما ربي جل في علاه أمرها أو أرشدها لأن يعني تلجأ لنخلة، هذا إشارة أن الجو ليس جو فيه برد، فيه يعني كالجو المعاش. ثم الله عز وجل امتن عليها وجعل لها كرامة، قد جعل ربك تحتك سرية، والسري الجدول الماء، يعني الماء جنبك تحت رجليك والنخل فوقك فتأكلين من الرطب وتشربين من الماء. لو كان الجو جو برد شديد فوجود الماء تحت المرأة التي تلد يكون هذا عذاب لها وليس هذا إكراما لها، ليس هذا كرامة لها. فهذه الأجواء كلها الذي يقرأ ويتحسس ويفهم لوازم الكلام من خلال هذه الآيات يعلم أن عيسى عليه السلام لم يلد إلا في الصيف، لم يلد في الشتاء، فهذا المولد مولد مزيف، مزيف في الواقع، مزيف في الشر، مزيف بأن الاحتفال به إنما يكون باتباع أوامره. كنت في يوم الأيام في طائرة فمرت امرأة مضيفة من رأيت لباسها من أسوأ ما رأيت وكنت محرما، فحرك الله تعالى شيئا في قلبي أن أعيضها فوعظتها، فالأخي الجانبي يقول لي لعلها نصرانية، قلت لو كانت نصرانية لو وعظت امرأة في تبرجها فقال لك أنا نصرانية إيش تقول؟ تبعي تعليم عيسى عليه السلام؟ يستحيل أن يأتي عيسى بهذا التبرج وبهذا التهتك. هذه الليالي الحمراء، الليالي التي تكون فيها الخمر والزنا والرقص، أي دين يأتي بهذا؟ عيسى بريء من هذا، هذا ليس دين عيسى عليه السلام. فدين عيسى عليه السلام دين فيه مواعظ ودين فيه إقبال القلوب على الآخرة، وليس دين شهوة ودين محرمات ودين شرب خمر. في الإنجيل والتوراة عشرات، في عشرات الأسفار، في عشرات المواطن يوجد فيها تحريم الخمر. من تعاليم عيسى عليه السلام أن المرأة إن خرجت هاسرة الرأس فإنه يحلق شعرها. من كتبهم، في كتبهم المرأة في الكنيسة لا تتكلم، يعني ما تتكلم أمام الرجال، هذه تعليم عيسى عليه السلام، هذا هو الموجود في كتبهم. فهذا الاحتفال نسبته لأي دين من الأديان نسبة مزورة. هذه أديان، هذه شهوات وتجارات وفنادق وحياء ليالي وفيها رذيلة وفيها معاصي، ليس هذا له أي صلة بالله عز وجل، وليس له أي صلة بما نزل من السماء، هذا كله مزور، هذا ليس من دين الله عز وجل في أي شيء من الأشياء. فأصل الاحتفال ليس بمشروع. طب احتفال بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمنا في الدرس في هذا الباب، تعلمنا الفرق بين المصطلح المرسلة وبين البدعة، وإيش قلنا الفرق بين البدعة والمصطلح المرسلة؟ إيش قلنا؟ هل المقتضي قائم على فعله أم ليس بقائم؟ هل حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يفوق حب من قبلنا أم حبهم أشد؟ حبهم أشد. طيب المقتضي قائم الاحتفال به، الاحتفال بميلاده، المقتضي قائم، هل نقل يحرر هنا؟ من الذي أحيى الموالد؟ احتفال بولدنا، ما الذي أحياه؟ العبيديون. ذكر هذا أبو شام المقدسي في كتاب الباعث وذكره جل المترجمين، العبيديون الحاكم بأمر الله الذي زعم الألوهية، هو أول من أقام الاحتفالات ومد الأصمطة التي فيها الطعام والشراب وأقام احتفالا رسميا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نؤمر إلا باتباع السابقين. والسابقون احتفالهم بمولد نبيهم صلى الله عليه وسلم ما كان في لحظة ولا كان في يوم، وإنما كان في أن تحققوا هدية وساروا واقتفوا أثره، فاقتفاء الأثر تحقيق الهدي، هذا هو هذا الذي يجب على المسلمين أن يصنعوه. أما أن يصبح النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يذكر فيها شكله وجماله ولون بشرته ويذكر جفونه ويذكر فيها يعني ما يخص بدنه وجسمه، وأن تثور العواطف تجاهه ونحوه، وأن ينسى هديه والتمسك بسنته، فهذا حال المخذولين المحرومين وليس حال المرحومين. فحال المرحوم يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته كله، في هديه كله. ومعنى قول العبد أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى قول العبد وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فأن يتبع الإنسان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن احتفاله به لا ينفعه، فالذي ينفعك كما أنك توحد الله بالعبادة فإنك توحد رسول الله بالاتباع. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن توحد الله بالعبادة وأن توحد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فكما أنك لا تشرك مع الله في العبادة غيره فإنك لا تشرك مع رسول الله في الاقتداء غيره. وإذا فهمنا هذا وانطلقنا من الشهادتين أصبحت مسألة المولد والاحتفال بالمولد ظاهرة جلية، فإن السنة والبدعة كالثمن والسلعة لا يجتمعان في يد، فالتاجر إن أعطاك السلعة فلا تبقى في يده سلعة ويأخذ منك ثمنها، وأنت لا تدفع الثمن دون السلعة، فالسلعة والثمن يتبادلان، والسنة والبدعة هكذا. فجل من بل كل من يحتفل بالمولد النبوي بالرقص وما شابهه وما يلحق به من أكل الحلوى وما شابه، لو أنك صبرت وفحصت حاله لرأيته أبعد الناس عن السنة بهذه الظاهر وبهذه الباطن، بظاهره بعيد عن السنة وبباطنه بعيد عن السنة. فهذا احتفال لا ينفع صاحبه، وهذا الاحتفال ليس من شرع الله عز وجل في شيء. الاحتفال الحقيقي بولد النبي صلى الله عليه وسلم أن توحده بالاتباع، فلا تشرك معه غيره في الاتباع. فظاهرك وباطنك هو تجهد أن يكون باطنك كباطن النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي به، وكذلك أن يكون ظاهرك كظاهره، وهنالك صلة وثيقة بين الظاهر والباطن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.